الكلام حول الرواية الثالثة من الروايات التي استدل بها على حجية الاستصحاب، ألا وهي صحيحة زرارة الثالثة. وهذه الرواية تختلف عن السابقتين اللتين كانتا بزرارة أيضا، لأن هذه مسندة وليست مضمرة بخلاف تلك. وهذه الرواية مشتملة على مقطعين. عليكم السلام. المقطع الأول حيث أنه لا ربط له بمحل الاستشهاد، فلذا لم يذكره المصنف رحمه الله في المقام. بينما المقطع الآخر هو الذي يخصنا، وهو محل الاستشهاد به على حجية الاستصحاب. ولنقرأ أولا متن هذه الرواية بكلا مقطعيها. قال: ومنها صحيحة ثالثة لزرارة. الرواية أقرأ بكلا مقطعيها، المقطع الأول السابق أيضا عن أحدهما عليهما السلام. أولا هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي بطريقين كلاهما يصلان إلى الراوي زرارة، وزرارة يروي هذه الرواية عن أحد الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. عن أحدهما عليهما السلام قال، يعني من زرارة، قلت له، أي لذلك الإمام اللي هو إما الباقر أو الصادق، وهذا لا يضر بتاتا في الرواية أنه عن أحدهما أبدا لا يتصور في الذهن أنه هذا التضعيف أنه هو أمثال ذلك، لا، وإنما سواء كانت عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق بالتالي هي الرواية مروية عن الحجة، يعني عن المعصوم. قلت له: من لم يدري في أربع هو أم في سنتين، وقد أخرجت سنتين يعني بعد أن أكمل السجدة الثانية من الركعة الثانية. قال عليه السلام: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، إشارة إلى صلاة الاحتياط، وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. وإذا لم يجري المقطع الآخر اللي هو رفض إلى علاقة بما نحن فيه وما نحن بصدده وحجية الاستصحاب اللي تعرض إلى المصنف، وإذا لم يجري في ثلاث هو أو في أربع، و وقد أحرز الثلاث، أي بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثالثة سكت، قام الإمام بني وظيفة قام، فأضاف إليها أي إلى تلك الثلاث أخرى، أي ركعة أخرى، ولا شيء عليه. ثم بعد ذلك يذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ست جمل. في منظار الآخون أن الجمل هذه كلها عموما تأكيد للجملة الأولى، الجملة الأولى اللي هي ولا ينقض اليقين بالشك، هاي الجملة راح يأكدها الإمام بخمس عبائر بخمس جمل، وهي هاي الجملة ستة، اللي هي الجملة الأولى اللي عددها ستة، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، يكون الدل على ذلك المعنى اللي احنا نريده في مقام في باب الاستنقاض، وانه لا ينقض اليقين بالشك. هذا ما في الامر العبائر اختلفت، ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين سيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، كلها تأكيد للجملة الأولى. ثم بعد ذلك يقع الكلام في الاستدلال بهذه الصحيحة على المطلوب، وحافظ ما أفاد المصنف رحمه الله في تقريب الاستدلال أن الاستدلال في هذه الرواية مبني على أن نعرف ما المراد من اليقين والشك، هل المراد عدم نقض اليقين بالركعات الثلاث بالشك فيها علامة استفهام، وهذا من المقطوع به أنه ليس مرادا، فإنه بالنسبة للركعات الثلاث لا شك، بل المكلف متيقن بها وقد أحرز الثلاث كما هو المفروض أو كما هو مفروض السؤال، يعني السؤال السائل هل المراد عدم نقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة شك فيها على استفهام، وهذا أيضا ليس مرادا قطعا، إذ أنه خلف الفرض المفروض أن المكلف شاك في أصل الإتيان بالرابعة، لأنه متيقن ولا يقين في البين، فإذا ما المراد من اليقين والشك في الرواية؟ أفاد الآخوند رحمه الله أن المراد باليقين اليقين بعدم إرادتي، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. فالمعنى أنه لا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك فيها. بتقريبي أن المكلف في الآنات السابقة، أعني في الركعة الأولى أو الثانية مثلا، كان متيقنا لعدم الإتيان بالركعة الرابعة، وأنه لم يأتي بعد بالركعة الرابعة. وأما الآن بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثالثة، والذي به أي بهذا الرفع، أي رفع رأسه من السجدة الثانية، والذي به أحرز الصلاة كما هو المفروض، حصل لديه شك في أنه أتى بالركعة الرابعة حتى يتشهد ويسلم، أم لم يأتي بها حتى يقوم وينهض؟ فجاءت الرواية وحكمت بأنه لا تنقض يقينك السابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك فيها، وإنما اجعل بناءك على عدم الإتيان بها، فقم الآن وأضف إليها أي إلى تلك الصلاة التي أحرزتها، أضف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليك. وعلى ضوء هذا البيان فالصحيحة دالة على حجية الاستصحاب كما هو واضح. فإذا الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب مبني على أن المراد باليقين فيها اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا. لا بأس أن نتبعه. قال والاستدلال بعد أن نقل المقطع اللي يرتبط بما نحن فيه من الرواية بين كيفية الاستدلال. قال والاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب مبني على ماذا؟ هذا اللي هو ذاكرة الذي توصلنا إليه أخيرا. فإذا مبني على إرادة، يعني على أن المراد باليقين في الرواية اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. لاحظوا الآن راح يقول يقول سابقا والشك في إتيانها يعني لاحقا. هذا اللي أنا وضحته لكم بتقرير، أنه قد واحد يقول أنا شو عندي أن يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، إلا نعم سابقا يعني أنت في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية ما بقيت متيقن لأنه أنت بعدك ما جاي بالرابعة، متيقن بعدم الإتيان بالركعة الرابعة وأنه بعد ما جانب ماذا الركعة الرابعة. خب أما الآن شو قد الآن بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثالثة ما عنده شك، صار عنده شك أنا أتيت بالرابعة ما أدري هاي الرابعة مالتي، حتى ماذا حتى رأسه الآن قعدت أتشهد وأسلم لو لا هاي الثالثة مالتي أنا حاربها حتى ماذا حتى أقوم وأحكي بالرابعة. فإذا قال والشك في إتيان الرابعة لاحقا، هذا هو مقتضى الاستصحاب. فجاءت الرواية حكمت لهذا الشخص، حكمت بأنه لا تنقضي يقينة السابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك في إتيانها هي لاحقا. ثم أنه قد أشكل على الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب، والمستشكل هو الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، وحاصل ما أشكل به الشيخ على الاستدلال هذه الصحيحة أن مذهب الإمامية في باب الشكوك الصحيحة في الصلاة قد استقر على جعل البناء على الأكثر، ومن ثم الإتيان بصلاة الاحتياط بعد التسليم مفصولة ومستقلة، هذا ما استقر عليه مذهب الخاصة وقام إجماعهم على ذلك. نفهم هذا في الفقه أنه في باب الشكوك الصحيحة يعني اللي قابل إلها علاج ماذا المذهب مذهب الإمامية الخاصة قام على هذا قاعدة البناء على الأكثر، أنه إذا كنت ثلاثة لو أربعة كنت تبني على الأربع، لا أنه تنهض وتقوم وتستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وتأتي يديما بالركعة الرابعة. فبناء نكمل الآن كان الشيخ، فبناء على مذهب الإمامية ووفقا لهذا المذهب لا تصلح هذه الرواية عندئذ دليلا على الاستصحاب، وذلك لأن مفاد الرواية وذلك لأن مفاد الرواية يعد البناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وعند جعل البناء كذلك يصير مثل ما إذا يصير مثل ما إذا كان المكلف متيقنا بعدم الإتيان بالرابعة، فكما أنه عند اليقين الوجداني بالعدم يقوم المتيقن ويأتي بالرابعة. مهجي الآن إذا واحد عنده يقين بأنه ما جاء بالركعة الرابعة شو يسوي؟ يقوم ملتفت أنه أربع ركعات صلاة الظهر أو العصر، فيقوم يأتي بالرابعة. فكما أنه عند اليقين الوجداني بالعدم يقوم المتيقن ويأتي بالرابعة، فكذلك في المقام بعد جعل البناء على العدم وصيرورته مثل اليقين بالعدم، وظيفته أن يقوم ويضيف إلى الثلاث المحرزة ركعة رابعة، وهذا هو مقتضى الاستصحاب. ولكن يستسلم الشيخ الأعظم، ولكن هذا وإن كان مقتضى الاستصحاب إلا أنه مخالف لما عليه مذهب الإمامية وموافق لما عليه العامة. الأمر الذي التجأ الشيخ الأعظم إلى القول بأن المراد من اليقين في هذه الرواية ليس اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، بل ماذا؟ بل المراد منه أي من اليقين اليقين بتحصيل فراغ الذمة. فالمعنى هكذا لا تنقض اليقين باشتغال ذمتك بالشك في الفراغ بل لا بد أن تعمل عملا يحصل به أو تحصل به اليقين في فراغ ذمتك. وبكلمة أن الاشتغال اليقيني، من أنت الآن عندك اشتغال يقيني بأن صلاة الظهر أربع ركعات لو لا عندك الآن؟ وجاي يقول المراد اليقين في الرواية شنو؟ الرواية ما ربط بالاستصحاب، لا بس شلون المراد فيه شنو؟ يقول المراد اليقين بتحصيل مراقب ذمة، لأن أنت عندك اشتغال يقين بأن صلاة الظهر أربعة وذمتك مشغولة بالتمرك بأربعة، الآن حرجت ثلاثة شكيت بالرابعة، فالإمام أنت جنبك أنه قوم ائتي قم وأتي بالرابعة. فهنا المراد شنو؟ اليقين بتحصيل الفراغ، يعني أن يقينك بالاشتغال لك نقضى بما بالشك في الفراغ، فلا بد أن تعمل عملا تحصل به اليقين بفراغ الذمة. وبكلمة أن الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ الذمة اليقيني. ومراد الإمام عليه السلام من ذلك هو أنه لا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط، وطريق الاحتياط قد علمه هو عليه السلام بنفسه في روايات أخرى، ألا وهو البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المشكوكة بعد التسليم مفصولة. فإذا يكون المراد من اليقين في الرواية اليقين بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة أخرى مستقلة ومفصولة، وعندها فتكون الصحيحة أجنبية عن قاعدة الاستصحاب، وإنما ترتبط بقاعدة الاحتياط والاشتغال. هذا ما أشكل به الشيخ الأعظم رحمه الله على هذا الاستدلال. فإذا عند الشيخ الأعظم هذه الصحيحة لا تنهق كدليل على ماذا؟ على قاعدة الاستصحاب، وإنما ترتبط بقاعدة الاحتياط والاستغلال. إلا أن المصنف رحمه الله قد ناقش في كلام الشيخ الأعظم وأفاد بأنه لا تنافي بين المطلبين، وحاصل المراد أنه يمكن دفع الإشكال بأن الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة كما هو مذهب الخاصة مما لا ينافي إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة الذي هو مقتضى الاستصحاب، فلا ينبغي الخلط بين هذين المطلبين ولا تنافي بينهما. وجه عدم المنافاة، التفريق ما تنافي، يعني أنا إذا أردت اليقين بعدم الديانة بالركعة الرابعة من هذه الرواية اللي هو مختلف الصحاب، هذا ما ينافي منه، ما ينافي اللي هو مذهب الإمامية اللي هو الاحتياط بالبناء على الأكثر والاحتياط بالركعة الأخرى ماذا مفصولة. وجه عدم المنافاة أن الإتيان بالركعة الأخرى مفصولة إنما ينافي إطلاق استصحاب عدم الإتيان بالرابعة، ينافي ماذا؟ إطلاق الاستصحاب، لا أنه ينافي حقيقة الاستصحاب ومقتضى. توضيح ذلك أن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه هو ترتيب جميع الآثار المترتبة على عدمه واقعا. هذا مقتضى استصحاب منه، مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك أن ترتب الآثار اللي مترتبة على عدمه ترتبها. كما في الآن نقرب المطلب أول مرة بمثال عرفي بعدين ندخل في البقرة، كما في استصحاب عدم موت زيد مثلا فإن مقتضاه شنو؟ ترتيب جميع آثار عدم موته على أي شيء ترتبهم على حياته المشكوكة. فإذا فرض قيام دليل دل على عدم جواز ترتيب بعض هذه الآثار على استصحاب عدم موته لكان ذلك الدليل منافيا، لكان ذلك الدليل مقلدا بإطلاقه لا أنه مناف لحقيقة الاستصحاب ومقتضى. واضح هذا المطلب حتى نطبقه فيما نحن فيه الآن؟ عندما تشك في حياة زيد، زيد حي لو مو حي، أنت في قبل دقيقة قبل يوم كان ماذا؟ كان حيا. فشي يقولون تستصحب عدم الموت، زين من تستصحب عدم الموت شنو مقتضى هذا الاستصحاب؟ مقتضى أنه جميع الآثار اللي تمثب على عدم موته ترتب على منه؟ على حياته المشكوكة. شنو الآثار اللي مترتبة على عدم موته من وجوب الإنفاق عليه إذا كان ابن لهذا الشخص؟ عدم تطليق زوجته، ليش؟ لأنه الآن حي صحت حياته عدم موته، فلا بد أن الحاكم ما له حق بعد يطلق زوجته، ما ممكن يقسم أمواله بين الورثة مثلا، لن يكون ماذا ترتبن عليه. بل أثناء إجاني دليل، من يجيني دليل يقول لي عدم جواز ترتيب بعض هذه الآثار على منه على استصحاب عدم الموت، دليل خاص إذا قال يا أبا أنا ما أريد ترتبون هذا الأثر فيه على استصحاب عدم الموت، شو نقول هنا؟ نقول هذا الدليل فلت ونافى، يعني صار منافي لحقيقة الاستصحاب. هو جاي يقول يا أبا أنا بس هذا الأثر فيه ما أريد ترتبه، أما الأثر صادوا كافوا لاموا مين بنرتبهم. فإذا هذا مقيد علما لإطلاق الاستصحاب، مو أنه منافل علما لحقيقة الاستصحاب. ما نخلص به كذلك نكمل. وعلى هذا ففي المقام نقول الشيخ الآخون هكذا يجيب في مقام الجواب، وعلى هذا فيقال في المقام أن مقتضى إطلاق البناء على عدم الإتيان بالركعة الرابعة ما هو مقتضى إطلاق بنائي على عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ هو إتيانها موصولة. هنا قد يسألك أحد، ليش إتيانها موصولة؟ موصولة شنو موصولة؟ يعني مندوبة بالثالثة، بالركعة الثالثة. لأن هذا هو مقتضى أدلة الأجزاء والشروط. ها؟ شنو مقتضى دليل الأجزاء؟ الركعة الرابعة جزء من أجزاء الصلاة لو مو جزء؟ فإذا جزء مقتضى دليل الجزء شنو؟ أنه كنت جئت بذلك الجزء ماذا؟ موصولة. فمو تسلم بالثالثة وتجيب الرابعة، لأن هذا هو مقتضى أدلة الأجزاء والشروط. ولكن قيد هذا الإطلاق بأدلة الشكوك الصحيحة في الصلاة الدالة على كيفية الإتيان بصلاة الاحتياط من بدون البناء على الأكثر والإتيان بالركعة المشكوكة بعد التسليم مفصولة. ومن المعلوم أن هذا التقييد كان في إرادة الاستصحاب من هذه الصحيحة. فالمراد باليقين فيها اليقين الاستصحابي، بين قوسين اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ست القوس، دون اليقين الاحتياطي وهو البناء على الأكثر. واضح الآن وجه عدم المنافاة؟ ففي النتيجة استفدنا حكم الاستصحاب من هذه الرواية، وما استلزم المخالفة لمذهب الإمامية من جانب آخر. يعني هم استفدنا حكم الاستصحاب من الرواية، وهم شنو؟ ما صار مخالفة لمذهب الإمامية، لأنه هنا نريد ماذا؟ الاستصحاب، يقين استصحابي، بينما ذنيت اللي الأدلة اللي هي عبارة عن أخبار كثيرة، ذنيت الأخبار إنما جدت شنو؟ جلت لأنه ماذا؟ قيدتني إطلاق هذه الرواية، قيدتني إطلاق هذه الرواية، لا أنه ناقت وخالفت ماذا؟ حقيقة الاستصحاب ومقتضى الاستصحاب. وقد تم الجمع بين أدلة المطلبين، والشيخ الأعظم رحمه الله قد خلف بين المطلبين، ولعل أمر المصنف بالفهم بقوله فافهم في آخر كلامه، لعله إشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين هذين المطلبين كما وقع من الشيخ الأعظم قدس سره. قال رحمه الله: وقد أشكل الإشكال، والمستشكل قلنا هو الشيخ الأعظم في الرسائل، وقد أشكل علينا على الاستدلال بهذه الصحيحة. على منو استدلال بها؟ على الاستصحاب. كيف أشكل؟ قال: أشكل بعدم إمكان إرادة ذلك، يعني من ذلك؟ بعدم إمكان إرادة اليقين، بعدم الإتيان بالركعة الرابعة على مذهب الخاص من البناء على الأكثر بالتسليم على الركعة الثالثة المتيقنة، والإتيان بالإحتياط مفصولة لا موصولة. فيقول: بناء على مذهب الخاصة ما ممكن أن أريد من اليقين، اليقين ديما بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأنها راح تصير مخالفة علما لمذهب الإمامية، وهذا راح يوافق ما عليه العامة. ضرورة كيف؟ قال: ضرورة أن قضيته قضية مقتضى، أن مقتضى منه ضميرها علما يرجع، أن مقتضى اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة شنو مقتضى؟ إضافة ركعة أخرى موصولة، موتي حسب الرواية أنه قم فأضف إليها أخرى يعني موصولة. والحال وحالية، والحال أن المذهب مذهب الإمامية قد استقر على خلاف ذلك، يعني استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة مو موصولة. وعلى هذا الشيخ الأعظم يقول: بناء على هذا راح يكون المراد باليقين، يكون المراد باليقين اليقين ديماً بتحقيق فراغ الذمة، يعني بالاحتياط. هذا الاحتياط وين الإمام علمني طريقة؟ قال: بما علمه الإمام نفسه عليه السلام. وين في روايات أخرى بيان ذلك؟ بما علمه الإمام من الاحتياط بالبناء على الأكثر والإتيان بالمسكوك بعد التسليم مفصولة. إذن هذه الرواية ترتبط ديما ترتبط بقاعدة الاستغاثة، بعد هي أجنبية عن منه؟ عن قاعدة الاستصحاب. هذا على منه؟ على فهم الشيخ الأعظم وإشكال في المقام. الآخر يجيب يقول: ويمكن الذب عنه. أنا ذكرت أنا سابقا صدر هذا التعبير من الآخون سابقا أيضا لعله مرة مرتيا، عندما قال: ويمكن الذب عنه. لا يستسلون يقولون هذا التعبير خلاف المقصود، يعني الذب عنه بمعنى الدفاع عنه، بمعنى أنه حسبه، يعني هذا الذي قالك وينحافظ عليه، فيقتضي أن يقول ويمكن ذبه، يعني ويمكن دفعه، ذبه يعني دفعه. أما إذا قلنا الذب عنه، لا، الدفاع عنه راح يصير. فبالحالة معناته إنه معناته الشيخ المصنف جاي يدافع عن منه، عن الشيخ الأعظم، والحال هذا خلاف مقصوده. وكيفما كان، ويمكن الدفع عن هذا الإشكال بمن؟ قال بأن الاحتياط كذلك، يعني احتياط بالبناية على الأكثر والإتيان بالمنسوخ بعد التسليم مفصولة، هذا لا يأبى. من يأتي؟ لا يأبى عن منه؟ عن أن يكون عن ماذا؟ على أن المراد على عن إرادة اليقين الاستصحابي من الرواية، يعني على عن إرادة اليقين بعدم الركعة المسكوتة، يعني بعدم الإتيان بالركعة المسكوتة، حتى يكون حتى يكون مفادها موافقا للعامة ويتعين حملها على ماذا؟ ويتعين حملها على اليقين بتحصيل الفراغ كما أفاده الشيخ الأعظم. لا، هذا ما يأبى عن هذا، ما ينافي، ما في تنافي بين المطلبين، بل كان أصله، يعني كان وجوب أصل الإتيان بالركعة الرابعة لمن؟ باقترائه، أي باقتراء اليقين الاستصحابي، يعني بمقتضى الاستصحاب، بمقتضى يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. الآن جنابك مني في هاي الحالة تحرز الثلاث وستك أنه جبت أنا بالرابعة، لو ما جبت بالرابعة تستصحب ماذا؟ تستصحب يقينك السابق بمن؟ يقينك بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فتبني على من؟ تبني على عدم الإتيان. فإذا وتقوم تأتي بمن؟ بالرابعة. فإذا أصل إتيانك بالركعة الرابعة صار بموجب منه؟ صار بموجب اليقين الاستصحاب، صار بموجب الاستصحاب، استصحاب اليقين السابق بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. واضح العبارة؟ بل كان أصل إتيان المكلف بالركعة الرابعة بموجب وباقتضاء اليقين الاستصحابي. غاية الأمر هي أن أأتي بالركعة المفصولة، هذا وين؟ بمقتضى سائر الروايات. عندي روايات كثيرة تقول لي هذا، أنه أنت لازم تأتي بصلاة بالركعة مفصولة وموصولة. قال غاية الأمر إتيان الركعة المشكوكة مفصولة بموجب أخبار أخر، اسكن قيدوها، بموجب أخبار أخر ينافي ماذا؟ ينافي إطلاق الاستصحاب، ينافي إطلاق النقض، ينافي حقيقة النقض ومكتب النقض. قال ينافي إطلاق النقض. وقد قام، هو المفروض أنه قد قام الدليل. المراد من الدليل هنا أخبار كثيرة، أخبار أخر كثيرة دالة على ماذا؟ دالة على التقييم في الشك في الرابعة وغير الشك في الرابعة من الشكوك الصحيحة في ركعات الصلاة. تفسير ذلك وأن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة. فإذا كل اشتغل على رسله، صحيح الزرارة اشتغلت على رسلها، تلك الروايات اشتغلت على رسلها، غاية في الأمر بنيت الروايات قيدت شنو؟ قيدت إطلاق الاستصحاب في صحيحة الزرارة. هي لأنه صحيح الزرارة مطلقا يا بأتي بالرابعة مطلقا، أنا أتي بالرابعة موصولة مفصولة مطلق ممكن هاي الناحية، بينما ذيك الرواية شنو؟ قيدت إطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، قيدته بما؟ بأنه أتي بها موصولة. أما ما عدا ذلك أتي بصلاة الاحتياط ماذا؟ مفصولة. واضح إن شاء الله المعنى؟ فهمه الآخر؟ فهم لعله إشارة إلى أنه لا ينبغي الخلط بين هذين المطلبين، كما وقع هذا الخلط من الشيخ الأعظم قدس سره ثم قال وربما أذن أيضا الإشكال الآخر على الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب. والسلام عليكم ورحمة الله.